الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كان الصحابة في أحد الغزوات فجرح أحدهم، فاستفتى الناس كيف يغتسل من الجنابة، فأفتاه بعضهم بأنه لا بد أن يغتسل، وقرأ آيات الوضوء والغسل ولم يقرأ آيات التيمم، فاغتسل الرجل فمات. فوصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: قتلوه، ألا سألوا إذ جهلوا، فإنما شفاء العي السؤال. وفي لفظ: شفاء الجهل العلم. فالعلم فيه نجاة الأبدان، فيه نجاة الأرواح في الدنيا والآخرة. فنسأل الله أن نكون من هؤلاء الذين يتسابقون في طلبه حتى الممات. نبدأ على بركة الله تعالى، وهذا هو المجلس الثامن من مجالس مذاكرتنا لأبواب كتاب التوحيد. كنا قد وقفنا على الباب 23، ونبدأ على بركة الله. نحن في عصر يوم الأربعاء، سرة شهر ذي الحجة، يعني آخرها، عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ والمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زويني منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. أحسن الله عليكم. وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وإنه سيكون من في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
قوله رحمه الله: باب ما جعلنا بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. هذا الباب لبيان ما سبق أن الشرك العملي والقولي الذي جاء التحذير منه في القرآن والسنة ووقع فيه من سبقنا من أهل الملل سيكون في هذه الأمة أناس يقعون في ذلك، وإلا فما الفائدة من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري وثنا يعبد، إذا كان لن يكون أحد يعبده، فيكون النهي بلا معنى. أنا أسألكم سؤال: هل يمكن أن يأتي في الشريعة الغراء أن يقول لنا الشرع لا تأكل الغول والغول لا وجود له؟ هل يمكن هذا؟ ما يمكن. إذن كل ما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام من أقوال الشرك وأفعال الشرك لأنها ستقع كما وقعت في الأمم السابقة، وجاءت الآيات والأحاديث الكثيرة المتكاثرة على أن بعض هذه الأمة سيعبد الأوثان باسم الدين، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يقوم على المنبر يقول: أنا الله، الله أنا. وجد ولا ما وجد؟ موجود في بطون الكتب عشرات من هؤلاء. الحاكم العبيدي الفاطمي الذي حكم مصر 40 سنة وكان يأخذ علماء أهل السنة فيسلخ جلدهم من رأسه إلى أخمص قدمه ثم يخرج منه الصديد فيموت الرجل، كان يقول: أنا الله وأنا الحاكم، حتى قال قائلهم: فاحكم بما شئت لا بما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. وهم يأذنون، ترى يأذنون، ها، ويعظمون المقبورين من الموتى وغيرهم. هذا دليل واقعي، أنتم اليوم ترون واقعيا أن أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لو مكنوا من رقاب الموحدين لسلخوهم سلخ الأسود على نعاجها وعلى فرائسها أعظم من سلخ الذئاب للشاة. ولو قيل لهم قاتلوا اليهود والنصارى لرأف بهم ورفق بهم. ولهذا الأمر الواقعي أكبر دليل على أن هذا الأمر واقع. استدل المصنف على أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان فوجب الحذر من عبادة الأوثان، استدل بثلاث آيات وثلاثة أحاديث. الآية الأولى آية النساء: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. طيب، أوتوا نصيب من الكتاب، عندهم التوراة وعندهم الإنجيل، كيف يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ كيف؟ يعني اليهودي كان المنبغى أن يقول: أهل الإسلام أقرب إلينا من الهندوس. طيب لماذا اليهودي يبغض المسلمين ويحب الهندوسي؟ وهو يقول أنا موحد، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، كيف يؤمن بالجبت والطاغوت؟ طبعا هذا الكلام سبب نزوله، مو سبب نزوله هؤلاء اليهود اللي اليوم يقولون الهندوس أحسن من المسلمين، لا، سبب نزول هذه الآية أن أناسا من اليهود قدموا مكة في أول الإسلام، فقال بعض كبار قريش: لنسأل هؤلاء فإنهم عندهم علم من الكتاب. فاجتمعوا إليهم وقالوا: نحن أهدى أم محمد صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول؟ لا إله إلا الله. واليهود ماذا كان يقولون؟ لا إله إلا الله. والمشركون ماذا يقولون؟ الآلهة كثيرة.
كان المنبغى عقلا وذوقا ومنطقا وشرعا في التوراة والإنجيل أن يقول لا والله محمد على الحق. قالوا لا، أنتم أهدى سبيلا من محمد صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية. إذن لا يغترن أحد يقول لا، أنا أقول لا إله إلا الله، أنا أشهد أن لا إله إلا الله، أنا بعيد عن عبادة الأوثان. لا، الذين يعبدون من هذه الأمة الأوثان يقولون لا إله إلا الله. القرامطة الذين قلعوا الحجر الأسود، أنتم تظنون أنهم ما كانوا يرون الصلاة والشهادتين؟ قتلوا الحجيج في كعبة الله 30,000 نفس قتلوهم في يوم واحد، حتى إن الدماء كانت تصيل في المطاف كما في كتب التاريخ. وقلعوا الحجر الأسود وأرادوا أن يبنوا بيتا في عندهم في القطيف، ولولا تدخل السياسي بين الدولة العباسية وبين الفاطميين لما أرجعوه أصلا. طيب هم يذنون يشهدون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقعوا في هذا الكفر العظيم في قتل الحجاج الذين يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هذا أكبر دليل. ولذلك أقول دائما الواقع، الواقع العملي من أكبر الأدلة والبراهين التي لا يستطيع إنكارها أحد. إذا قال لك أحد لا هذه الأمة ما تكفر، قل له في واحد في لندن جالس هناك يكفر المسلمين كلهم، يكفر اللي ما يكفر عائشة، يكفر اللي ما يكفر أبو بكر الصديق مثلا. قل لها القاديانية اليوم ومركزهم في لندن، الأحمدية اللي يسمون أنفسهم المرزائية، هؤلاء يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وقد أجمع العلماء المسلمون السنة والشيعة أنهم أكفروا عباد الله. البهائية يقولون أشهد أن لا إله إلا الله ويقرؤون القرآن، أجمع المسلمون السنة والشيعة أنهم كفار. طيب ليه؟ العلوي أجمع المسلمون الشيعة والكفار، حتى النوبختي في كتب الشيعة يقول ليسوا من فرق المسلمين. طيب هم يقولون لا إله إلا الله. ولذلك الواقع العملي أكبر دليل على أن الشرك في هذه الأمة سيكون. إذا كان وقع في أمتين السابقتين الذين أوتوا الكتاب، إحنا ما عندنا عصمة. وقوله تعالى في الآية الثانية قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. طيب هذا الكلام، الآية نزلت في اليهود، ترى الآية نزلت في اليهود الذين بعضهم مسخوا قردة وبعضهم مسخوا خنازير وبعضهم عبدوا الطاغوت. الله يخبر. طيب الكتاب ما عصمهم. قال لا أحد الصحابة أظنه لبيد، قال يا رسول الله كيف نضل، لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن اختلاف هذه الأمة، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله كيف نضل وعندنا كتاب الله؟ وش قال له النبي عليه الصلاة؟ قال لقد كنت أظنك أفقه من بين لابتيها، يعني أفقه رجل في المدينة، هو فقيه من فقهاء الصحابة، لكن قد يخفى على الفقيه بعض المسائل. أليس هؤلاء اليهود والنصارى عندهم كتاب الله وظلوا؟ ها الضلال. الكتاب بنفسه ليس يعصم حتى تعمل به. الكتاب يدلك ويرشدك، لكن العمل عندك أنت، توفيق من الله جل وعلا. وأما الآية الثالثة قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد. يا الله، الأمم السابقة الذين هم عندهم علم ماذا قالوا؟ ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، خلاص. لكن الغالبين الذين بيدهم السيطرة، الجمهور، الغوغاء من الناس، قالوا لا، لازم مزار، لازم نجعل هناك زيارات، الناس يجون يدفعون لنا أتاوات واقتصاد ومدري إيش. ابنوا عليهم بنيانا ربوا ما علموا بهم، ما سمعوا كلام هؤلاء العلماء، فاعملوا بكلام من؟ بكلام الغالبين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقليل من عبادي الشكور. إذن الغالبون من هم؟ الغالبون هم الذين يدعون الإيمان وهم بربهم يشركون. وقال الذين غلبوا على أمر من اتخذن عليهم مسجدا. الغلبة، إذا نظرت إلى أهل الأرض من أكثر، الكفار ولا المدعون للإسلام؟ طيب إذا نظرت إلى أهل الإسلام من أكثر، الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله يطبقون معاني الشهادتين، ولا الذين لا يطبقون؟ الذين لا يطبقون أكثر، هذا مشاهد، سواء في العصيان أو في البدعة أو في التوحيد والإيمان. إذن الآية واضحة أن الغالب من الناس ينطبق عليهم قول الله وقليل من عبادي الشكر، ينطبق عليهم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ثم أورد ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث أبي سعيد: لتتبعن سنن من كان قبله، والنون نون التوكيد الثقيلة، واللام الموطئة للقسم، أي والله تتبعن سنن من كان قبله، تتبع أي تسير على منواله وخطاه، تتبعن أي تسيرن على خطاهم على طرائقهم، سنن من كان قبلكم. السنن أو السنن، السنن يعني على منوالهم الذي ساروا عليه في السنين، كلما ذهبت سنة كلما اندرست معالم التوحيد بينهم، أو سنن من كان قبلكم طرقهم التي بها يقتدون ويهتدون بزعمهم. حذو القذة بالقذة، القذة هو ريش السهم الذي يكون في من الجهة التي يعلق السهم على الوتر، الريش هكذا، لا بد أن الريش تكون هكذا متساوية تماما، لو كان أحد الجهتين زائدا سينحرف السهم، لا بد تكون الريش هكذا متساوية حتى إذا مسكته في الوتر ورميت يمشي مسددا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول حذو القذة بالقذة، يعني انحرافهم 120 يكون انحرافكم 120، انحرافهم 90 يكون انحرافكم 90، انحرافهم 100 ومنفرجة أنتم مثلهم. هذا معنى حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتهم. هذا مثال يسمى ضرب المثل بشيء غير واقع لبيان الشد التقليد الأعمى، وهذا مشاهد. لو أن أحدهم لبس خيطا تجد من المسلمين من يلبس خيطا، لو أن أحدهم شق بنطلونه من المسلمين والمسلمات من يشق بنطلونه. قبل 40 سنة عيب أنك أنت تطلع بنطلون مشقق، لما واحد من الكفار طلع بنطلون مشقق لأن ما عنده صارت موضة. في المسلمين من فعل هذا ولا لا؟ هذا تطبيق عملي واقعي لمعنى لتتبعن سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. قالوا يا رسول اليهود والنصارى، قال فمن، يعني أكثر الناس يتبعون هؤلاء اليهود والنصارى. ثم أورد حديث ثوبان قال إن الله زوى لي الأرض، والشاهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم. ما شاهد حديث ثوبان؟ انتبه، شاهد حديث ثوبان قوله صلى الله عليه وسلم: ودعوت ربي أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضته. بعض الناس يظن من قلة علمه أن هذا القتال المقصود به ما جرى بين الصحابة، وهذا غير صحيح البتة، ليس المراد بهذه الجملة هذا المعنى، فإن الصحابة رضوان الله عليهم لما تقاتلوا ما استباحوا بيضة بعضهم بعضا، ولا سبى بعضهم بعضا، ولا قال بعضهم هذه غنائم. ولذلك جاء في الحديث قال قال: وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وبيضة الشيء أمه ورأسه، وبيضة الشيء الأم والرأس، يعني أنه يستبيح بيضتهم بحيث لا يبقى لهم نسل، لا يبقى لهم أصل. وأصل العرب وبيضة العرب وأصل الإسلام وبيضة الإسلام هم العرب، كما ذكرنا ذلك في الأمس من قول معاوية رضي الله عنه، قال: يا معشر العرب، لئن أنتم لم تقوموا بهذا الأمر لغيركم أجدر أن لا يقوم به. وقوله صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج. أشكل على بعض الشراح لماذا قال ويل للعرب ولم يقل ويل للمسلمين، لأن الدجال إذا خرج وكانت الملاحم وخرج ياجوج ومأجوج لم يبقى في أصل الإسلام إلا العرب، وأما الباقون يكونون إما مسلمين بالاسم أو أنهم غير مسلمين ارتدوا على عقابه، أحد أمرين. وهنا قال: فيستبيح بيضتهم، يعني لا يمكن أن يأتي يوم وبيضة المسلمين وهم العرب يستأصلون من على وجه الأرض، هذا لا يكون أبدا. ممكن يقطعون من جهات، من أطراف، من كذا من كذا، كما هو حاصل في زماننا هذا، لكن إن استأصلوا لا والله. فاطمئن يا عبد الله وكن واثقا من أمر الله أن الله ناصر دينه ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. قال: ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، تأمل هذا الحديث، لو اجتمع عليهم من بأقطارها، الضمير راجع إلى الأرض، أي من بأقطار الأرض، لو كل الأمم المتحدة اجتمعت ليستأصلوا العرب ما يستطيعون. هذا وعد الله، ووعده الحق، وقوله الحق، وهو سبحانه وتعالى الحق، فلا خلف فيه. قال: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. هنا يأتي السؤال: لماذا يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا؟ لأن المسلمين سينقسمون إلى قسمين: قسم يدعي الإسلام هو ليس من الإسلام في شيء، وقسم هم على الإسلام فيقع بينهم النزاع. ودائما الكفار الأصليون يستخدمون الذين يزعمون الإسلام لضرب الإسلام، هذا معنى الحديث، حتى يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. هذا دليل على وقوع الشرك، لكن باللازم، لأن السبي لا يكون إلا لمن ارتد، وإباحة القتل لا يكون إلا للمرتد، ولا يوجد عالم يجوز القتال إلا مع المرتدين، كما قال بعض العلماء من السلف: لو كان لي 10 أسهم لوجهت 9 منها للعبيديين وواحدا للصليبيين. لماذا؟ لأن الصليبي كل واحد يعرف أنه كافر، لكن العبيديين أفسدوا دين المسلمين باسم الإسلام، وهم يهود، وانتسبوا إلى من؟ انتسبوا إلى فاطمة رضي الله عنها. لماذا؟ لينشروا الكفر والشرك ويفسد دين محمد صلى الله عليه وسلم. كما انتسب عبد الله بن سبأ إلى الإسلام ليفرق جمع المسلمين ويشتت شملهم ويوجد فيهم المقالات البدعية والكفرية ويفرق الأمة المحمدية، وحصل قتال بين الصحابة بسببه وسبب أمثاله. ثم أورد ما رواه البرقاني في صحيحه، وصحيح البرقاني عند بعض أهل العلم مقدم حتى على صحيح ابن حبان، له درجة كعب عالي مع كونه متأخرا عنه. وهذا الحديث صحيح ولا إشكال فيه، والشاهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة المضلين، الأئمة المضلين اسم فاعل، يعني هم أئمة لكنهم يضلون الناس باسم الدين، فيجعلون التوحيد شركا والشرك زينة توسلا، والشركة شفاعة. يسمون الشركة بغير اسمها لتروج على الناس، يسمون الشركة حبا، أنت تحب الولي تحب النبي، هذا حب، لا أنت عبدته، قال من الحب مو عبادة. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. هذه اللفظة الثابتة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وهذا الوقوع لا يعني المرة الواحدة، لأن الفعل مضارع ويلحق فعل مضارع ولا لا، والمضارع تفيد الاستمرارية، وقد وقع هذا أكثر من مرة. فلحق حي من أمة النبي عليه الصلاة والسلام بمشركين لما تبعوا مسيلمة. أحياء من العرب وافقوا، أحياء من العرب ارتدوا على عقابهم، فقاتلهم الصديق بعزم وحزم، وما رضي أن ينقص الدين رضي الله عنه. والعبيديون لما أظهروا الكفر والشرك أخرج الله لهم صلاح الدين، فقاتلهم شر قتلة وشردهم من مصر حتى أدخلهم في جحورهم، واختفوا من مصر وبقيت آثارهم يا ليتها لم تبقى. وكذلك حصل القرامطة، قرامطة كانوا مفسدين في الأرض، ولحق بهم فئام حتى من العرب. إذن هذا معنى حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. وجاء في الحديث الدجال قال من سمع منكم به ها فلينأ عنه، فإنه يأتيه الرجل فيتبعه. طيب النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الإنسان يتبع الدجال، ولا والدجال كفره أظهر ما يكون من جهة أنه ناقص الخلقة، ومن جهة أنه يدعي الربوبية، مو بس يفسد الدين لا يدعي الربوبية بعد. ومكتوب بين عيني كافرة، يقرأه كاتب وغير كاتب. إذن حتى يلحق فئام حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. وقد ذكر غير واحد من المؤرخين أن بعض القبائل قبل دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كانت لهم أوضاع غريبة وعجيبة. كان هناك نخلة تسمى بفحل الفحول، نخلة ذكر شجر، وتأتي المرأة وتطوف حول النخلة وتقول يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول. أين ذهبت العقول؟ وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد. اللي يقول هذا لا يكون، طيب إذن المدعون للنبوة وهم يشهدون لا إله إلا الله، أولهم مسيلمة الكذاب جاء إلى المدينة وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم طلب من النبي عليه الصلاة والسلام الشركة في النبوة، فكان في يد النبي عليه الصلاة والسلام عصا أو عود، فأخذ بطرف من قال لو سألتني مثل هذا لما أعطيتكها. طيب هذا موجود مدعي النبوة، بعد يقولون لا ما يقع الشرك، لا وقع. بعض الناس يترك هذا الأمر المحكم المدلول عليه في الكتاب والسنة، يأخذ بشيء متشابه، يقول أليس قد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم؟ طيب يا مساكين، هو يخاطب من؟ النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب من؟ صحابة. لذلك نحن نقول الصحابة ما أشركوا ولكن رضي في التحريش فيما بينكم، ولن يشرك من يسير على طريق الصحابة إلى قيام الساعة، ولكن سيقع بينهم التحريش. إذن الخطاب مخصوص بالمواجهة، مخصوص بالوصف. إن الشيطان يائس أن يعبد في أرضكم أيها الموحدون المتبعون لهدي، ولكنه لن يترككم، يحرض بينكم، فهذا يتكلم في هذا وهذا يتكلم في هذا، هذا يذم هذا وهذا يذم هذا، لكن لا أحد منكم يشهد على أخيه بالكفر. ولهذا ما شهد أحد من الصحابة على أحد من الصحابة بالكفر، بل من عدل الصحابة أن حتى الخوارج ما قالوا عنهم كفار، لأن فعلهم بدعة لم تصل إلى درجة الكفر. فقيل لعلي رضي الله عنه: كفار هم؟ قال: من الكفر فروا. قال: منافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قال: فما هم إذن؟ قالوا: إخوان لنا مسلمون، لكنهم بغوا علينا، اعتركوا طريقتنا وهدينا وسنتنا. إذن هذا الحديث النبوي: إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم ولكن رضي في التحريش فيما بينكم، خطاب مخصوص في المواجهة مخصوص في الوصف. وهذا الحديث النبوي وحديث أن الناس يتبعون الدجال من هذه الأمة، هو ما قال من اليهود والنصارى بس، لا، من هذه الأمة. وهذا الحديث وغير من الأحاديث الدالة على وقوع الكفر والردة والشرك في هذه الأمة. إذن لو كان الكفر والشرك ما يقع في من قال لا إله إلا الله كما تقوله غلاة المتصوفة، فلنسألهم سؤالا واحدا أجيبونا إن كنتم صادقين: لو أن رجلا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم أهان المصحف، يكفر ولا ما يكفر؟ إن قالوا لا يكفر، هؤلاء ما يعرفون الدين، هذولا يحتاجون لدرة عمر ليفهموا الدين. إن قالوا يكفر، قلنا: ها أنتم تقولون أن ربما الرجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويكفر. طيب إذا كان الذي يهين المصحف يكفر، والذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله ثم يقول يا ولي الله المدد، لما لا يكفر؟ إذا ضيع حق الله في التوحيد الذي من أجله خلق الله الخليقة وأنزل الكتب وأرسل الرسل، لا يكفر. وسب الرسول يكفر؟ وعجبا منكم. الذي يقول إن الكفر والشرك لا يقع في هذه الأمة، قل له سؤالا آخر: لماذا وضع الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة كتاب أحكام المرتدين في كتبهم الفقهية؟ ليش ما يفهمونهم؟ ليش يحطون ثم يذكرون ألفاظا وأفعالا ظاهرية وباطنية يكفر بها الإنسان؟ حتى ألف الفاضل الفقيه بدر الرشيد كتابا سماه ألفاظ الكفر، ذكر أكثر من 1000 لفظ يكفر بها الإنسان. ما يفهمون هذولا؟ وأنتم اللي تفهمون ما شاء الله. هذا يدلك على أن هؤلاء أصحاب أهواء، كل داء له دواء إلا الهوى، فما له داء؟ له درة عمر بس. نعم.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعة: حد الساحر ضربه في السيف بالسيف. رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب. قال أحمد: عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله: باب ما جاء في السحر. هذا الباب أيضا أورده لأمرين: الأول لبيان نوع من أنواع الكفر والشرك المنافي للتوحيد، والثاني لبيان أن الناس يعلمون وجود السحر واقعا بين المسلمين وبين من ينتسب إلى الإسلام، فدل على أن الشرك واقع بين المسلمين. لا يأتي أحد يقول لا ما يقع، قل له لماذا إذن فلان سحرتك، لماذا فلان سحرك؟ السحر في نفسه كفر، وتعلمه كفر. تعلم هذه المسألة، السحر في نفسه كفر، والله جل وعلا قال في القرآن: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر، فدل على أن السحر كفر فتعليمه كفر، لأن الله علل قال ولكن الشياطين كفروا، ما سبب كفرهم؟ يعلمون الناس السحر. واضح هذا ولا لا؟ والرضا به كفر. يعني واحد يقول والله يا أخي أنا ما تعلمت السحر وأعرف أن السحر كفر، لكن أرضى أن زوجتي تروح عند الساحر، مجرد الرضا به كفر، كالرضا بالكفر والشرك كفر. انتبه، ومن طلب الكفر ومن طلب السحر فهو راض به، ولو كان طلبه لعداوة أو بغضة أو إلى آخره، هذه لا تبرر. ما هو السحر؟ السحر أيها الإخوة كما قال العلماء ينقسم إلى قسمين: سحر تخييل وخفة يد، هذه في الحقيقة تسمية السحر من باب التجوز، مثل أن الإنسان يجيب لك المنشار، ينشر المنشار على باب أنه على أبو أنه نشر الرجال بعدين، أو نشر الحرمة، أو نشر الأرنب مثلا، بعدين يطلعها لك سليمة. هذا في الحقيقة هو خفة يد، هذا لا يوجد منشار ولا يوجد نشر ولا يوجد شيء. مثل هذا أيضا يطلع يده في جيبه يطلع لك حمامة، هو تلقاه مخبي في مكان، لكن أنت يسوي حركات أنت ما تنتبه فيطلعها لك، ما يقدر يسوي لك شيء. فهذا النوع محرم. لماذا محرم؟ لأنه باب من أبواب السحر يدخل منه السحرة، وتلبيس على الناس. قال أنا بونس الناس، لا يجوز أن تونس الناس بالحرام، لا يجوز تونس الناس بالحرام، وإن لم يصل إلى درجة الكفر لكنه حرام. النوع الثاني من السحر: عقد تعقد وقرابين تقرب إلى الشياطين. عقد تعقد وقرابين تقرب إلى الشياطين، وحينئذ يفسدون على الإنسان عينه أو عقله أو سمعه أو بصره أو فكره، فيرى أشياء ويتخيل أشياء، فهذا كفر وشرك أكبر من جهتين: الأول العقد التي تعقد فإنها شركية، والثانية القرابين التي تقرب إلى الشياطين فهذا شرك. ومن تلكم القرابين مثلا كتابة القرآن بدم الحيض عياذا بالله، إلقاء المصحف في القاذورات عياذا بالله، ونحو ذلك. هذا أمر واقع. قبل رمضان بأيام جاءني رجل قال والله يا شيخ أنا رمضان جاي وأنا ودي أني أتوب من فعل سويته. قال أنا رحت عند أحد السحرة وقال لي جيب دم الحيض لزوجتك أنا أسوي لك سحر من دمه. يقول أنا ما أدري هو شنو سوى بالدم، المهم أن أخذت له الدم وسوى لي السحر. هذا واقع ما حد يستطيع إنكاره. وهذا النوع من السحر يلبس على عين الإنسان، فيرى شيء ليس واقعيا، يقبح لك الجميل ويجمل لك القبيح، يرى في عقله أشياء ليست واقعية، لأن الجن يدخلون عليك. أنت الآن بدنك أنت بنفسك تستطيع تؤثر على عينك، مثلا لو أنك ضغطت على عينك ضغط شديد ثم فتحت عينك تشوف الأشياء مغبشة. إذا أنت تستطيع تؤثر على عينك بأطعمة ومأكولات وكذا، الجن يستطيع أن يؤثروا عليك، يؤثرون عليك في دماغك. لو أنك جلست 3 أيام ما نمت، بعدين قلنا لك فكر، قال وأنا أفكر، أنا مخي مسكر ما أقدر أفكر. نفس الشيء، هذا النوع الطلاسم والعقد والقرابين التي فيها للشياطين، هذا النوع كفر، هذا الذي ذكره الله في كتابه في قوله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وفي قوله جل وعلا: يفرقون به بين المرء وزوجه. هذه تفريقات واقعية، يأتي الجني إلى أو يطعم الإنسية شيئا فيتخيل إليه أشياء غير واقعية، يتخيل أن زوجته تفعل كذا وكذا، يتخيل زوجته الجميلة قبيحة، ويتخيل فلانها القبيحة أنها جميلة، وهكذا. فهذا النوع كفر بصريح القرآن: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وله تأثير بصريح القرآن: ها، يفرقون به بين المرء وزوجه، ولكن هذا كله لا يخرج عن إرادة الله الإرادة الكونية، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. كما أن المرض لا يقع عليك إلا بإذن الله، فالسحر مرض روحي لا يقع إلا بإذن الله، لا يقع إلا بإذن الله عز وجل. طيب، إذا كان الأمر كذلك، فالمصنف رحمه الله قال: باب ما جاء في السحر، وهو يقصد النوع الثاني، يقصد النوع الثاني لأنه شرك وكفر. أورد فيه آيتين وثلاثة أحاديث أو أربعة، قوله: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. اشتراه أي بمعنى تعلمه أو دفع الثمن لإعماله وعمله. ما له من خلاق الذي اشترى السحر، أي نصيب. لماذا ليس له نصيب؟ لأنه خرج من الإسلام. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر بن عبد الله: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. اكتب هنا: والصواب أن الجبت والطاغوت اسمان عامان يدخل فيهما ما ذكر عمر وجابر وغيرهما، وهذا من باب تفسير اللفظ العام ببعض مفرداته. مرة ثانية، اكتب: الجبت والطاغوت اسمان أو لفظان عامان يدخل في تفسيرهما ما ذكره عمر وجابر وغيرهما، وهو من باب تفسير اللفظ العام ببعض مفرداته، ببعض مفرداته. ثم أورد حديث أبي هريرة وفيه التصريح بأن السحر من السبع الموبقات، وتأمل في اقتران السحر بالشرك وتقديمه على قتل النفس. قتل النفس كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، من أعظم الكبائر المتعلقة بحقوق الناس. لو قال لك قائل: ما هو أعظم كبيرة متعلقة بحقوق الناس؟ تقول: قتل النفس. هذه أعظم كبيرة. وأما السحر فهذا انسلاخ من الدين، والشرك بالله متعلق بحق الله عز وجل. ثم أورد حديث جندب وفيه قال مرفوعا يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مرفوعا يعني إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومن عادة العلماء الفطاحلة البلغاء أنهم إذا شكوا في صحة الحديث وروي مرفوعا يقول لا يقولون قال رسول الله، يقولون جاء مرفوعا، ثم يقولون والصحيح أنه موقوف، وهذا صنيع عدد من أهل العلم. قال وعن جندب رضي الله عنه مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف، بالهاء المهملة، بالهاء المهملة، ضربه بالسيف، يعني حد الساحر ضربه بالسيف، يضربه بالسيف الحاكم. وروي حد الساحر ضربة بالسيف، وضربة بمعنى ضربه بالسيف، لكن ضربه المصدر مضاف إلى الفاعل، أما ضربة بالسيف الضربة غير مضافة، نكرة، ضربه يضرب ضربة، وضرب يضرب ضربا، فالأول ضربه مصدر مضاف، مضاف إلى من؟ إلى المفعول، الهاء ضمير يرجع إلى الساحر، ضربه بالسيف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده، طبعا هنا قال وقال الترمذي والصحيح أنه موقوف، وهذا هو الصواب. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال: كتب عمر بن الخطاب، اكتب يعني إلى أمراء الأجناد، أمراء المناطق، وكان بجالة بن عبده أحد الأمراء، كتب إليهم عمر ماذا يقول لهم؟ يقول لهم أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. سؤال يا شباب، أليس النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: القاتل للنفس، والثيب الزاني، والثالث المفارق لدينه التارك للجماعة. طيب الآن لماذا قال اقتلوا كل ساحر وساحر؟ اكتب لأنه فارق دينه بالسحر، لأنه فارق دينه بإيش؟ بالسحر، واضح؟ ولا فرق بين ساحر وساحرة في هذه القضية، وهي مسألة اتفاقية. أما المفارق لدينه إن كان رجلاً يقتل بالإجماع، إن كان امرأة تقتل عند الجمهور ولا تقتل عند الحنفية، أما الساحر والساحرة فبالإجماع يقتل إذا ثبت سحره. قال فقتلنا ثلاث سواحر. طيب يقولون الشرك ما يقع، شلون قتل الصحابة أو لا والتابعون شلون قتلوا ثلاث سواحر ممن يدعون الإسلام؟ وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لا سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا قتل حفصة لأمتها التي سحرتها ليست بالمباشر، وإنما بعد إذن الحاكم، لأن الحدود لا يقيمه إلا الحاكم، وقد أنكرت المعتزلة السحر بالمعنى الثاني، وزعمت بأنه لا يوجد سحر إلا خفتين، فهؤلاء يشكل عليهم إذن لماذا الشياطين كفروا؟ وهذا يشكل عليهم لماذا الساحر والساحرة يقتلون إذن؟ إذا كان لا يوجد إلا سحر البهلوة وسحر خفة اليد. والمعتزلة ينكرون أشياء كثيرة، حتى قارب بعضهم أو كاد أن ينكر وجود الجن، بل بعضهم من المتأخرين كالمودودي صرح بأن الجن هي حقيقة عبارة عن الجراثيم والميكروبات. كلام فاضي، ومن الذي قال لك أن الجراثيم والميكروبات هذه مكلفة كالإنس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يروح يخاطب الجراثيم، أتستحي على وجهك؟ عيب يعني. المعتزلة الجدد اليوم يقربون أن يقولوا لك ما في جن، لكن لأنه مخالف لصريح القرآن ما يجرؤون. فاحذروا فكرة الاعتزال الجديد الذي تزعمه من ينتسب إلى القرآن زورا وبهتانا، ومن ينتسب إلى العقل كالليبراليين ونحوهم، وهم يزعمون أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن ينكرون كل ما خالف عقولهم، فيجعلون الحاكم على الدين عقله، كأنه يقول يا ربي قل كذا لأنه موافق لعقلي، يا رسول الله لا تقل كذا لأنه ليس موافقا لعقلي، ما باقي إلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عقلي الحاكم على الله ورسوله. هذا أمر خطير، ترى خطير خطير. يجب على الليبراليين والعلمانيين والقرآنيين هؤلاء الكذابين المنتسبون للقرآن زورا، الذين جعلوا عقولهم حاكمة على القرآن، أن يحذروا، والله إنهم على خطر عظيم. نعم.
أحسن الله إليكم. باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن علاء حدثنا قطن بن قويصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اختبس شعبة من النجوم فقد اختبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ملعض هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا.
مناسبة هذا الباب لطيفة جدا، وهو أنه لما ذكر السحر ناسب أن يذكر شيئا من أنواع السحر مما لا يكون كفرا في نفسه، وإن كان وسيلة إلى الكفر أو معصية. وهنا لا بد لطالب العلم أن يفهم أن ما كان وسيلة إلى الشرك فإنه ينقص التوحيد، وما كان مناقضا للتوحيد فإنه ينقض التوحيد، فالواجب الحذر من هذا وهذا. بيان شيء من أنواع السحر كما ذكرت قبل، أعيد مرة أخرى، السحر اسم جنس، السحر اسم جنس تحته أنواع، والنوع الذي هو كفر في نفسه هو ما ذكرناه من العقد التي تعقد والقرابين التي يتقرب بها إلى الشياطين. أما ما عدا ذلك فكل نوع بحسبه له حكمه. إذن هذه الأنواع من السحر تنقص التوحيد، فالواجب الحذر منها. أورد تحت هذا الباب أربعة أحاديث. الأول ما رواه الإمام أحمد في مسنده ابن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله إمام أهل السنة والجماعة، قال حدثنا محمد بن جعفر يعني الملقب بغندر البغدادي، قال حدثنا عوف بن أبي جميلة عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه قبيصة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرقة والطيرة من الجب. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنواع من أنواع السحر، إن العيافة والطرقة والطيرة من الجبت، من الجبت يعني من السحر، ويدخل تحت معنى من الكفر، لأن الجبت من الكفر، وعبد الطاغوت، ومر معنا الجبت والطاغوت. إذن الجبت في نفسه كفر. طيب هذه الآن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، من الكفر، من السحر. قال عوف وهو أحد رواة الحديث، واحفظ هذه القاعدة العلمية، راوي الحديث إذا فسر الحديث فهو أولى من تفسير غيره. لماذا؟ قالوا لأن الراوي أعلم بمرويه من غيره. راوي الحديث أحد رجالات الحديث إذا روى حديثا ثم فسره فتفسيره مقدم على تفسير غيره. لما؟ لأن الراوي أدرى بمرويه. عوف بن أبي جميل يفسر، قال عوف: العيافة زجر الطير. زجر الطير اللي هو أخذناه في باب ما جاء في الطيرة، إنه يطير الطير، فإذا ذهب ذات اليمين قال خير، وإذا ذهب ذات الشمال قال شر. إذن هذا معنى العيافة، زجر الطير. أو يأخذ حمامة من الحمامة اللي عنده ويطير الحمامة، فإذا طارت الحمامة راحت يمين قال خير، راحت شمال قال شر. إذن العيافة زجر الطير. وبعض العلماء فسروا العيافة بغير زجر الطير، لكن المقصود بالعيافة هو أن الإنسان يأنف من السير أو من الإقدام بسبب تشاؤم. هذا أعم. إذن ما معنى العيافة؟ أن يأنف الإنسان من الإقدام أو يحجم من السير بسبب التشاؤم، هذا أعم. لكن زجر الطير نوع من أنواع العيافة. قال: والطرق الخط يخط بالأرض. وهذا الخط يخط بالأرض اللي هو الطرق أيضا عام، يدخل فيه قراءة خطوط الفنجان، يدخل فيه قراءة خطوط الكف، هذا كله من هذا الباب، وهو نوع من أنواع الكفر. قال: والطيرة. الطيرة معروف عندنا أن الإنسان يتشام، قال: ها ايش رايكم نسافر اليوم؟ قال: شنو اليوم؟ قال: الأربعاء. قال: اوه اعوذ بالله، الأربعاء ما سافر، انا متشائم من الأربعاء. هذا التطير. التطير انه يطلع من بيته يبي يسافر، اول ما يطلع يسمع صوت الغراب يرجع، ايش فيك؟ قال: لا لا، تطيرت انا اليوم ما راح اسافر. يبي يروح يشارك فلان، اول ما طلع من بيته سمع صوت نهيق الحمار، قال: لا برجع. طيب الحمار شاف شيطان، انت ايش دخلك في القضيه؟ تحسب نفسك شيطان؟ عاد هذا شيء ثاني. قال: والطيره من الجبت. من الجبت فسر قال: والجبت، قال الحسن، رنه الشيطان. هذا تفسير اخر. ايضا من تفاسير معنى الجبت، قلنا الجبت السحر، قلنا الجبت الشرك، قلنا الجبت، قال الحسن، رنه الشيطان. وش رنة الشيطان هذه؟ رنة الشيطان اكتب: صوت حزن وغم يخرجه الإنسان متباكيا. ليش؟ مات فلان ما تدري. طيب إذا مات تبكي هكذا؟ هذا محرم. ذكرى موت فلان، يلا أخذ. هذه رنة الشيطان، هذا تفسير سلفي خذ به. وقال الحسن: الجبت رنة الشيطان. ما معنى رنة الشيطان؟ قلنا: صوت حزن وغم يخرجه الإنسان تأسفا. صوت حزن وغم يخرجه الإنسان تأسفا وحزنا. قال: ولي أبي داود والنسائي بن حبان في صحيح المسندة منه، يعني بدون تفسير عوف. التفسير عوف وين موجود؟ في مسند الإمام أحمد رحمه الله. ثم أورد حديث ابن عباس وفيه، طبعا انتبهوا الآن، العيافة والطرق والطيرة، العيافة والطرق والطيرة ورنة الشيطان. الأصل في هذه الأربعة أنها شرك أصغر، أنها كفر أصغر. متى ينتقل إلى الأكبر؟ إذا اعتقد أن الطير تعلم الخير، إذا اعتقد أن الخط يخط بالأرض يدل بنفسه على الخير أو على الشر، فينتقل إلى الكفر الأكبر. طيب ورنة الشيطان متى يصبح كفر أكبر؟ إذا أخرج ذلك معترضا على قضاء الله وقدره. واضح؟ الحمد لله. ثم أورد حديث ابن عباس: والشاهد فيه من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. إذن هذا نوع آخر من أنواع السحر، وهو النظر إلى النجوم، فيقول النجم الفلاني ظهر، يجي عند الإنسان ويقول النجم الفلاني أربطه بالنجم الفلاني يصير لك كيت وكيت، يحدث لك كيت وكيت، أو يحدث في الأرض كذا وكذا. فهذا نوع من أنواع الكفر الأصغر، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. وسيأتي معنا في باب ما جاء في النجوم والأنواع. ثم إذن الاقتباس، اقتباس شعبة من النجوم بمعنى الاستدلال بها وبمنازلها على ما سيقع، هو نوع من أنواع السحر. ولذلك كثير من السلف بل جمهورهم كانوا يكرهون النظر إلى النجوم ومنازلها، وإنما يأمرون بتعلم منازل النجوم بقدر ما تعرف به اتجاه والمواسم. ثم ورد حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هنا التصريح بنوع السحر الأكبر، وهو ما كان فيه عقد، وهو المعني في قوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات مؤنث نافثة، النفاثات مؤنث إيش؟ نافثة، وهي المرأة الساحرة. لماذا قال النفاثات ولم يقل النافثين؟ لأن أكثر السحر انتشارا بين النساء قديما وحديثا، قديما وحديثا. قال: ومن سحر فقد أشرك، وهذا تصريح أن من سحر سحر عقدة ويدخل فيه أيضا سحر القرابين فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. ثم أورد حديث ابن مسعود وفيه قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ العضه كلمة معروفة عند العرب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام سألهم هذا السؤال لينقلهم من أمر معروف إلى أمر غير مألوف. قال: ما العضه؟ العضه معروف عندهم، مثل قولي: من المفلس؟ قال: المفلس من لا درهم له ولا دينار. معروف ولا مو معروف؟ طيب ليش يطرح السؤال؟ لينقلهم من أمر معروف إلى أمر غير مألوف، صح ولا لا؟ قال: أتدرون ما الصرعة؟ في أحد ما يعرف المصارعة؟ من المصارع؟ اللي يغلب الناس، صح ولا لا؟ طيب لماذا إذن يسأل هذا السؤال؟ لينقلهم من أمر معروف إلى أمر غير مألوف. وهذا يسمى عند علماء البلاغة يسمى تغليب المعنى الاصطلاحي الشرعي على المعنى اللغوي، أو تغليب الاصطلاح الشرعي على الاصطلاح العرفي. والأصل، احفظ القاعدة، والأصل في اصطلاحات الكتاب والسنة الشرع، ثم العرف الجاري زمن النزول، ثم اللغة. ومن هنا يخطئ كثير من الناس في تفسير القرآن عندما يهجم ويفسر القرآن كله باللغة، فلا اعتبر لاصطلاح الشرع ولا اعتبر لاصطلاح العرف الجاري المنزل وقت الإنزال، مباشرة هجم على اللغة، فسر القرآن باللغة، فوقع في ضلالات لا يعلمها إلا الله تعالى. فسر النبي صلى الله عليه وسلم العظة بقوله: هي النميمة القالة بين الناس. إذن هذا نوع من أنواع السحر، والتفريق بين شريكين، تفريق بين أخوين، تفريق بين زوجين بالكلام الذي لا أصل له. فالعظه هي النميمة القالة بين الناس، هذا نوع من أنواع السحر، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب، ويصح أن يسمى كفر، لأن الشارع سماه العظه، وهو نوع من أنواع السحر. قال: وله مع ابن عمر: إن من البيان لسحرا. طيب ما وجه إيراد هذا الحديث في هذا الباب؟ وجه الإيراد اكتب أن البيان الذي يكون على صورة بليغة لإحقاق الباطل هو نوع من أنواع سحر البيان، وهو محرم وينقص الإيمان. إذن إذا كان الرجل بليغا لإحقاق الباطل، لإحقاق الباطل وإبطال الحق، فهذا نوع من أنواع السحر بحكم الشرع لا بحكم اللغة والعرف. ها، سميه سحر بأي لغة؟ باصطلاح الشرع، لا باصطلاح العرف ولا باصطلاح اللغة. نعم.
أحسن الله
إليك. نكمل ولا لعلنا نقف على هذا إن شاء الله؟ نكمل إن شاء الله يوم الأحد.